بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الثامن من اول الايه 41. واذا رجل اسمه ييروس قد جاء وكان رئيس المجمع، فوقع عند قدمي يسوع وطلب اليه ان يدخل بيته، لانه كان له بنت وحيده لها نحو 12 سنة وكانت في حال الموت، ففيما هو منطلق زحمته الجموع، وامرأة بنسف دم منذ 12 سنة وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد، جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، ففي الحال وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول: من الذي لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة إنها لم تختفي، جاءت مرتعدة وخرت له وأخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال. فقال لها: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا له: قد ماتت ابنتك، لا تتعب المعلم. فسمع يسوع وأجابه قائلا: لا تخف، آمن فقط فهي تشفى. فلما جاء إلى البيت لم يدع أحدا يدخل إلا بطرس ويعقوب ويوحنا وأبا الصبية وأمها، وكان الجميع يبكون عليها ويلطمون. فقال: لا تبكوا، لم تمت لكنها نائمة. فضحكوا عليه عارفين إنها ماتت، فأخرج الجميع خارجا وأمسك بيدها ونادى قائلا: يا صبية قومي. فرجعت روحها وقامت في الحال، فأمر أن تعطى لتأكل. فبهت والداها فأوصاهما أن لا يقولا لأحد عما كان. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. كان آخر حديث لنا كان مجنون كرة الجدريين، وزي ما شفنا أنه كان فيها رمز، أنه الحادثة اللي قبليها كان ربنا يسوع بيعلم وقالوا له: أمك وإخواتك خارجا يطلبونك. قلنا دول يمثلوا اليهود اللي رفضوا المسيح. بعديها ربنا يسوع خد المركب وعبر للجانب الشرقي من البحيرة، معناه أنه ترك اليهود وراح للأمم، لأن كورة الجدريين زي ما قلنا هي أحد المدن العشر ومعظم سكانها من الأمم، فدي إشارة أنه ترك اليهود واتجه للأمم. كانت النتيجة أنه بعض من الأمم قبلوا الإيمان ممثلين في المجنون دوت. طب في الآخر سكان القرى طلبوا أن يسوع يرحل عن قرتهم، وكأن دي إشارة أنه في آخر الأيام هيحصل ارتداد عن الإيمان. إحنا اللي قابلين الإيمان دلوقتي، الأمم اليهود رفضوا والكرازة راحت للأمم إلى أن تكمل أزمنة الأمم. طب في نهاية أزمنة الأمم هيحصل الارتداد، لا يأتي إن لم يأتي الارتداد، وحيبقى معاه قبول اليهود للإيمان في آخر الأيام. لذلك لما رفضوه سكان كرة الجدريين، يعني إشارة للارتداد اللي في آخر الأيام، رجع مرة تاني في اتجاه الغربي للبحيرة، يعني معناها رجع لليهود مرة تاني. هنلاقي مين بيستقبله هناك؟ هنلاقي شخصيتين اللي هم حديث النهاردة، هنلاقي ييروس وهنلاقي المرأة نزفة الدم. نقدر نعتبر بقى هنا أن ييروس هو رمز لليهود، لأنه درجة اليهودي اللي هيقبلوا الإيمان في آخر الأيام. ومش بس طبعا هو هيقبل اليهود كظاهرة أشمل، لكن برضه هيبقى في بعض من الأمم هيقبلوا الإيمان، هتمثلهم بقى في الحالة دي المرأة نزفة الدم. لأن زي ما هنعرف وإحنا بنتأمل في الحدثتين دول النهاردة إنه الست دي كانت أممية، هنشوف الموضوع دوت. يبقى إذا حديث المرة اللي فاتوا حديث النهاردة رفض اليهود، قبول الأمم، آخر الأيام يحصل ارتداد، في وقت الارتداد يبتدوا اليهود يرجعوا للإيمان، المقياس تخلص اللي هو هيمثلهم بقى النهاردة ييروس. وبرضو ما يمنعش إن في بعض من الأمم هيقبلوا الإيمان في آخر الأيام، فدول هيمثلهم المرأة نزفة الدم. فحديث النهاردة عن الشخصيتين دول، عن نزفة الدم وعن ييروس. ده الربط الأول ما بين حديث المرة اللي فاتت وحديث النهاردة. الربط الثاني لو بصينا بقى الإنجيل القديس الإصحاح 8، هنلاقي فيه عدة معجزات عملها المسيح. أول معجزة وهو رايح لمجنون كرة الجدريين هدى البحر، يبقى ده سلطان المسيح على الطبيعة. طيب راح هناك شفى مجنون كرة الجدريين، ده سلطان المسيح على الأرواح النجسة، ده تاني سلطان ظهر في لوقا 8. النهاردة بقى هنشوف سلطانه الثالث وهو إقامة الأموات، يبقى سلطانه على الموت. يبقى بنشوف سلطانه الإلهي، سلطان على الطبيعة، سلطان على الأرواح، سلطان على البشر أقصى ما يوصلوه، مش بس المرض الموت، حتى الموت هو قادر أن يقيم منه، فبيبين كمال سلطان السيد المسيح. أيضا نقدر نربط ربط تاني إنجيل القديس لوقا، ثلاث معجزات، شفاء مجنون كرة الجدريين وشفاء المرأة نزفة الدم وإقامة ابنة ييروس، نشوف فيها سلطان المسيح على أعداء الإنسان الثلاث. أول عدو مجنون كرة الجدريين الأرواح الشرير اللي هو غلبة الشيطان، أدي أول عدو، لأن إبليس خصمكم يجول كأسد زائر، فده العدو. طيب المعجزة الثانية المرأة نزفة الدم، النزف ده حاجة تخص الجسد، يبقى تاني عدو بيغلبه لنا المسيح هو الجسد. طبعا الجسد ما نقصدش بيه الجسم دوت، الجسم ده صناعة ربنا وأبدع في الخلق، لكن نقصد بالجسد الخطية الساكنة في الجسد، زي ما معلمنا بولس الرسول الروح يشتهي ضد الجسد، ما يقصدش الجسد الجسم دوت، لكن يقصد الخطية الساكنة فينا اللي احنا الطبيعة الفاسدة اللي ورثناها من أبونا آدم. الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، هذان يقاوم أحدهما الآخر، أدي ثاني عدو الجسد. طيب العدو الثالث الموت، آخر عدو يبطل هو الموت، هنشوف المسيح بيغلب العدو الثالث ده في إقامة ابنة ييروس. يبقى المسيح النهاردة هيغلب لنا الثلاث أعداء اللي بيحاربوا الإنسان، الشيطان زي ما شوفناه في مجنونة الجدريين، النهاردة بيغلب الجسد وشهوات الجسد وضعفات الجسد، وبيغلب أيضا الموت. لما نبتدي نركز بقى في حديث النهاردة هنلاقي عندنا شخصيتين، راجل وامرأة. وفي الحقيقة دي سمة في إنجيل القديس لوقا، القديس لوقا بيعمل تقابلات كثيرة، عارفين زي ما قلنا في المقدمة أن لوقا كان رسام، والرسام يحب يظهر اللوحة بتاعته، فيحط ألوان متقابلة علشان تنطق اللوحة. فبص التقابلات اللي طول إنجيل القديس لوقا ما نلاحظهاش قوي في بقية الأناجيل الإزائية ولا حتى طبعا إنجيل يوحنا. أولا راجل وست، الإصحاح الأولاني يتكلم عن زكريا، يتكلم عن إليصابات، الاثنين ورا بعضهم، حط الاثنين قبل بعض. أيضا في الإصحاح الأولاني يتكلم على امرأة مسنة عجوز ألي صباط وعلى فتاة صبية أمين على عطر تقابلات واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. في الإصحاح الثاني يتكلم عن سمعان الكاهن وعن حنة واحدة من الشعب الكاهن وحد علماني اثنين قبال بعضيهم. نشوف برضو في إنجيل الكيدوس قدام شوية هيتكلم على مريم ومارثا في لوقا 10 وكأن مريم تمثل حياة التعبد القاعدة تحت رجلين يسوع تسمع كلامه اللي تمثل حياة الرهبنة حياة التكريس للعبادة بالكامل وفي المقابل جنبها هنلاقي مارثا اللي تمثل حياة الخدمة تقابل آخر. هنلاقي في لوقا 15 يدينا مثل عن ابنين كبير وصغير ابن في البيت وابن بره البيت ابن في البداية بيطاوع وابن بيخالف وبعد كده الابن اللي بيخالف بدأ يطاوع اللي بيطاوع خالف انه ما سمعناش مثلا في اخر لوقا 15 انه الولد دخل ابوه طلع له بره وما دخلش تقابل. ايضا هنشوف في لوقا 16 بيعمل تقابل اخر في يعني انا بقول ان هي قصة لما نجيلها هنحكي عنها ان هي مش مثل الغني والعازر ما بين الغنى والفقر واحد غني وواحد فقير تقابل. هنلاقي برضو في لوقا 18 تقابل ما بين مثل الفريسي والعشار انسان في الظاهر انسان تقي والتاني في الظاهر انسان وحش شرير اللي هو العشار في حكم الله ده الوحش وده الحلو يعني في النهاية في تقابل. في مشهد الصليب الإصحاح 23 لقى تقابل ما بين لصين لص نحن بعد لمجزينا لأننا ننال استحقاق ما فعلناه واحد تاني بيجدف وبيلعن وبيشتم لص تاب ولص ما تبشي تقابل آخر. فبقول دي سمة في إنجيل القديس لوقا كراجل فنان إن بيعمل التقابلات ديت. طبعا التقابلات ديت لما مثلا أحط أنا غني وفقير تشوف الغنى في أبهى صورة فلما تشوف جنبي الفقير فتشعر بالبريق بتاع الغنى مقابل الوضاعة بتاعت الفقير في المظهر الخارجي وهكذا لما بنحط فريسي وعشار لما بنحط ابن بيطاوع وابن بيرفض فالتقابلات دي بتظهر الصورة بشكل أوضح. هكذا في حديث اليوم بيكلم عن راجل وامرأة تعالوا نعمل 7 تقابلات ما بين الرجل والمرأة. أولا الرجل نعرف اسمه ييروس المرأة اللي هي نزفة الدم ما نعرفش اسمها ده من جهة الاسم. نمرة 2 من جهة الحالة الرجل دوت عنده بنت عندها 12 سنة ماتت في المقابل امرأة عندها 12 سنة وهي بتعاني من النزف ده من جهة المرض. الراجل رايح يطلب من أجل آخر بيطلب من أجل بيته المرأة جاية تطلب من أجل نفسها. الراجل دوت في حكم الشريعة راجل طاهر رئيس مجمع الست دي في حكم الشريعة نكس امرأة نزف والنجاسة أو أي سيل في الجسم كان يعتبر نجاسة. بالنسبة للإيمان الراجل بيقول لربنا يسوع تعالى البيت عشان تخفف بيته اللي في حال موت في حين انه كان في مستوى ايمان اعلى من كده ممكن يكون هو سمع بيه او احنا زي ما شوفناه في الانجيل هو ايمان قائد الماء انت مش محتاج تيجي انت من هنا تقول كلمة يبقى هو سمع عن ايمان قوي لكن هو مش بيتمتع بهذا القدر من الايمان. طب في المقابل المرأة انا توقفت عند المرأة هل هي اول من لمس التوب فبروأت؟ في الحقيقة لا لقيت زي ما هنشوف يعني بتعرض للحتة دي مرة تانية لقيت ان في لوقا 6 في المعيزة على الجبل انه جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء ودي قبل المرأة نزفة الدم. يعني هفترض ان المرأة دي سمعت ان اللي بيلمسه بيخف رغم انه وضع مش عادي انك تلمس المسيح تخف لكن هي امنت بالوضع دوت. يبقى ييروس شاف وضع مش عادي انه عن بعد يخفف بس ما صدقش قال له لا تيجي البيت في حين ان المرأة شافت او سمعت عن حاجة مش عادية ان اللي يلمس المسيح يخف هي صدقت الامر دوت. لو قارناهم في المستوى الاجتماعي بالتأكيد ييروس رئيس مجمع يعني غني يعني في مكانة اجتماعية كبيرة، ودي مجرد واحدة ست غلبانة، او على الاقل ان هي انفقت كل معاشاتها يعني اتفخرت. ايضا اقدر اعمل تقابل سابع انه اللقاء مع ابنة ييروس كان في البيت، في حين ان اللقاء المعجزة يعني اللي تمت مع المرأة كانت في الطريق. فبرضو في تقابلات ما بين الشخصيتين الرئيسيتين في حديث النهاردة، وهو ييروس ونزفة الدم. طيب تعال ندخل بقى جوه القصة بالتفصيل. يقول في الآية 41: وإذا رجل اسمه ييروس قد جاء وكان رئيس المجمع. رئيس المجمع ده مركز ديني، إسرائيل كان عندهم هيكل واحد في أورشليم، الهيكل ده اللي تقدم فيه الذبائح، ما ينفعش الذبائح تقدم في أي مكان تاني. لكن لما الهيكل اتهد ورحنا سبي بابل، فبدت تنتشر في بابل المجامع. المجامع ده مكان يجتمع فيه إسرائيل يقرأ في الناموس ويقرأ الشريعة ويوعظوا ويصلوا، لكن ما يقدموش ذبائح، لأن الذبائح لازم تقدم في المكان اللي اختاره الرب إلهك زي ما قال الكتاب. فبدت تنتشر فكرة المجامع، أماكن للتعليم والعبادة بدون تقديم ذبائح. لما رجعنا من بابل ظلت الفكرة دي موجود، إنه في هيكل في أورشليم، لكن على أنحاء ربوع البلاد تقام مجامع، ممكن المدينة بقى فيها مجمع أو أكتر. فده رئيس المجمع، فده يعتبر مركز ديني يعتبر كبير. وكان رئيس المجمع فوقع عند قدمي يسوع. وقع عند قدمي يسوع، هنشوف بقى أنه مش مجرد يعني كاحترام فقط أو توقير أو لا، ده سجود وسجود عبادة. إيه اللي بيأكد دوت؟ يقول طلب إليه أن يدخل بيته. الطلبة اللي طلبها طلبة لا تطلب من إنسان، إنك تنجل واحد على شفا الموت، يعني هتقتنس واحد من قبضة الموت، دي مش بطاقة بشر. يبقى هو بيطلب منه ما لله، إنك تنجي من الموت. فيبقى هنا السجود هو سجود لله، مش مجرد سجود احترام او سجود لانسان عادي، لان الطلبة مش طلبة تطلب من انسان عادي. فوقع عند قدمي يسوع طلب اليه ان يدخل بيته. انا عايز اقف هنا اخد درسين قبل ما اكمل. الدرس الاولاني، احنا في السنة التانية لخدمة ربنا يسوع، وقلنا السنة الثانية سنة المقاومة، بدأ اليهود يرفضوه، وزي ما شفنا بدأ المسيح يعظ في الشوارع. طبعا هي عادة المسيح بيعظ في أي مكان بالتأكيد، بس فيها إشارة ضمنية أنه بدأ يرفض من دخول المجامع. يعني ممكن أو ييروس في يوم من الأيام رفض المسيح يدخل المجمع، ممكن، أو حتى لو هو ما رفضش كطائفة هو بينتمي ليها هي رافضة للإيمان بالمسيح. طيب النهاردة جاي بيسجد له في توقير إلهي، سجود عباد. إيه اللي غير التوجه بتاع ييروس؟ المشكلة. يبقى مرات كتير ربنا يسمح بمشكلة، ومشكلة ممكن تصل لدرجة المأساة، لما هنشوف دلوقتي بنت وحيدة وماتت مأساة. عشان في فكره في تدبيره ان المشكلة دي تكون سبب في توبة نفس او اكتر. يبقى الديئات اللي بتجلنا زي ما قال معلمنا القديس بطرس، ان رأت مشيئة الله، مش بتيجي اعتباطا. هي الارض المسلمة اللي هتشيلوا فيها ضيقات، بس لو مفيش ضرورة للضيقة في الحالة دي مش هتيجي ضيقة. لكن هنا ربنا سمح بأن المشكلة دي تحصل لأن بقت هي سبب التحول في حياة يايروس. أقدر أشوف برضو زي المرأة الكنعانية ويبقى هنا أقدر أخد بقى درس كده بين قوسين أنه ممكن ربنا يسمح بالأمر دوت لغير المؤمنين تمثلهم الكنعانية دي مش مؤمنة خالص. هتقول يايروس برضو مش مؤمن، أنا معاك يايروس مش مؤمن، بس يعني ممكن أنا بقى أخدها أنه حتى للناس اللي بينتسبوا للمسيح لكن ما فيش علاقة قوية، في الحالتين بيسمح ربنا أن تيجي مشكلة علشان ترد النفس ديت. المرأة الكنعانية لما بنتها دخلها روح شرير، بالتأكيد هي التجأت الأول للإله الوثنية بتاعتها بالتأكيد، ولما لقت أنه مفيش سبيل للنجاة وبنتها ما بتخفش فراحت للمسيح. يبقى حكمة ربنا من المشاكل أن بتبقى دي هدف ربنا منها أن يرد النفس، أن يخلي النفس تتوب زي إخوات يوسف لما ضغط عليهم يوسف في الزيارة الثانية فبدوا إيه قد تذكرنا الضيقة ديت أن إزاي أخونا استعطفنا وإحنا ما سمعنا لهوش، فحسوا أن الضيقة دي ربنا سمح بيها علشان ينتبهوا هم. زي الكلمة اللي قالتها امرأة صرفة صيدة لإلي لتذكيري بإثمي وإماتة ابني، يعني كي تجيني المصيبة ديت عشان أفتكر خطيتي. فيبقى الدرس إنه لما تجتاز النفس ضيقة كخطوة أولى حلو الواحد يراجع نفسه، هل ربنا عايز ينبهني لحاجة؟ هل في سلوك معين ربنا عايز يردني منه؟ هل في أمر معين ربنا عايزني أتفطن ليه؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، زي ما قلت لكم إيمان يايروس أقل من إيمان قائد المئة. قائد المئة قال له كل كلمة، يايروس بيقول له إيه؟ طلب إليه أن يدخل بيته. طب ده مستوى عالي من الإيمان ويايروس مستوى أقل في الإيمان. طب بالنسبة للمسيح قبل الاثنين، بالنسبة لربنا قبل الكل، حتى ولو قدر قليل من الإيمان. طيب تعالى امشي معايا، وزي ما هنشوف دلوقتي إزاي ربنا في تجارب عشان ينمي فيها وبيها الإيمان. عشان كده قال القديس أو بيحسبوا كل فرح يا أخواتي حينما تقعون في تجارب. حد يفرح أن يقع في تجربة؟ قلنا في تجربة بترد وفي تجربة تزود الإيمان. يعني لو أنا بعيد وجبت لي ضيقة، حلو ربنا بينبهني بيقول لي تعال، زي الابن الضال لما راح في الكرة البعيدة لولا الضيقة اللي مر بيها أنه ابتدى يحتاج ما كانش فكر في ربنا. طيب تقول لي طب ما أنا عايش مع ربنا، يعني ما فيناش حد كامل بس أنا عايش مع ربنا، طب ليه الضيقات؟ يبقى هنا بقى النوع الثاني أنه ضيقات لأجل تنقية الإيه؟ تزكية الإيمان، أعرف درجة الإيمان بتاعتي وأرتقي بالتجارب. طيب يوسف المشكلة في الآية 42 يقول لأنه كان له بنت وحيدة لها نحو 12 سنة. طبعا تملي بنلاحظ لوقا بيركز على حتة وحيدة ديت، يعني نفس المعجزة دي لما تذكرت في متى وفي مرقس له بنت ما قالوش وحيدة. طبعا مفيش اختلاف يا حبايب، يعني لما نسمع الكلام دوت ده مش معناه ان في اختلاف، لا هي بنت وحيدة، في حد ذكر ان وحيدة في حد ما ذكر، بس لوقا كان بيهتم بالحتة دي زي ما هنشوفها بعد شوية. لأنه كان له بنت وحيدة لها نحو 12 سنة وكانت في حال الموت. طبعا مأساة، راجل عنده بنت وحيدة والبنت ماتت أو على حافة الموت. طبعا مش معنى كده ان عشان لو في 3 4 اولاد حد بيغني عن حد، بالتاكيد لا، كل ابن له معزته في قلب ابوه وامه، لكن عايز يقول ان دي زودت المأساة. اه أقدر أقول هنا أنه قائد المئة بقى اللي هو كان رجل أممي، رجل مش من شعب الله، ده يمثل قبول الأمم في الإيمان، هنا بقى ييروس راجل رئيس مجمع يعني يهودي، وبنته عندها 12 سنة، يعني ده رمز لل 12 سبط، فممكن يمثلوا قبول اليهود أو حتى في البداية دلوقتي رفض اليهود، يعني الاثنين في النهاية هو رمز لليهود. ففيما هو منطلق قلنا رغم أنه رئيس عمو بخوش إيه بتقول لي تعالى أدخل بيتك، طب ما أنا ممكن من هنا خفف البيت، أنت مش مؤمن، أنت ما عندكش إيمان، أنت لا ماشي، ده مستوى إيمانك إيروس، أنا حمشي معك، تعالى مشي معي، حاضر أنا جاي. ففيما هو منطلق زحمته الجموع. عايزكوا يعني عيشوا بقى شخصية إيروس. البنت على آخر نسمة، أو هنا بتعبير القديس لوقا في حال موت، وبيجري عايز المسيح يلحقها، لأنه إيمانه أنه مريض المسيح هيخففها، ده أقصى ما يؤمن به ييروس، فعايز يجري المسيح. وفلت نفسه زحمته الجموع، المسيح قصد في تدبيره أنه تبقى السكة مش ممهدة، أنه يجري في الطريق، أنه زحمة الناس خلت خطوة المسيح خطوة بطيئة، هو قاصد ديت. هنشوف دلوقتي مقاصد الله. بس يبقى إذن كل اللي بيحصل في الحياة حتى الزحمة ديت، وأنا مروح أو وأنا في الطريق، ربنا له قصد منه. إحنا ما بنؤمنش إطلاقا إن في حاجة اسمها صدفة. ربنا حتم بالأوقات والحدود المسكن، يعني متحكم في المكان وفي الزمان. لو حبيت أخذ درس فعموما يعني اللي بيعملوا في كرم الرب، لما تجد زحام ما تشتكيش، بالعكس تفرح أن في جموع حولين المسيح. تقول لي يعني إيه عملية أن أنا في حياتي إزاي؟ يعني مثلا نبقى في القداس مثلا وفي زحام في التناول مثلا، ما تتجرش، بالعكس ده انت تفرح. يعني ييروس يمكن ضجر او قلق او اتضايق او مش مبسوط ان في زحمه وعايز الدنيا تبقى سالكه لغرض ما في نفس ييروس، لا قصد ربنا ان تبقى في زحمه، يبقى عايز يقول لنا ايه قبله ديت. الدرس الثاني انه ربنا ما بيحبش الاستعجال، وعمر ما كان في خطة المسيح انه الامور تمشي بعجلة، في وقته يسرع بيه، هو ما مش محتاج. ودي نقطة برضو مهم، عمرنا ما شفنا ربنا طبعا كرمز، هو ربنا لا بيجري ولا بيمشي ببطء، لكن كرمز يعني، الا لما حالة واحدة، لما كان الابن راجع، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن ورقض وقع على عنقه وقبله، يعني ما جراش إلا علشان يحتضن الخطي. وفي المقابل لما آدم غلط في جنة عدن، يقول لك سمع صوت الرب الإله ماشيا، لأنه جاي للقضاء، جاي للدينونة، حتى في مجيئه للدينونة لا يتباطأ الله عن وعده كما يحسب فم الطبط، لا هو بيتأن لأنه عايز يقبل الجميع للتوبة. القصد إيه؟ ما تستعجلش ربنا، سيب ربنا بالمواقيت اللي هو شايف. ففيما هو منطلق زحمته الجموع. إيه اللي حصل بقى في السكة لآية 43؟ وامرأة بنسف دم منذ 12 سنة. بصوا نفس عمر البت، بمعنى إن ييروس بقاله 12 سنة قاعد في البيت متنعم فرحان، بنتي والبنت بتكبر قدام عيني، و12 سنة طبعا الأب بقى لما بيشوف ولاده أيا كان ولاد أو بنات بيكبروا قدام عينه دي بتبقى مبهجة لقلب الأب. ف12 سنة عايش في فرح وهو بيرقب نمو بنته. في المقابل الست دي 12 سنة وهي بتتألم وبتعاني. مفارقة عجيبة شوي. وامرأة بنسف دم منذ 12 سنة. طبعا كون ان هي بتنزف هي مش بس بتتألم لأنها مريضة، لا دي نكسة في حكم الشريعة. يعني 12 سنة لا بتصلي ولا بتروح الهيكل ولا تقدم زبايح، واللي يلمسها يبقى نكس، يعني معاناة. لا زادت المعاناة كمان في ايه؟ يبقى معاناة من ناحية الناس بتتجنبها وبتهرب منها انها ست نكسة، معاناة من ناحية علاقتها بربنا مش قادر تروح الهيكل ولا تتعبد ولا تصلي، معاناة من الناحية الاقتصادية. يقول ايه؟ وقد انفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر ان تشفى من احد. طبعا بيبين عجز الانسان عن انه يداوي جراحات البشر عموما، حتى وان نجح في جانب فسيصل الانسان عاجز ان يهب راحة. حلو التقدم وربنا ادى للإنسان سلطان على الطبيعة وعلى الأرض وعلى كل ما يدوب وعلى الخليقة، ولما حب يعملوا برج قال ان هم يقدروا يعملوا كده كإمكانيات أعطيت للذهن أو العقل البشري، إنما في النهاية سيظل الإنسان عاجز ان يهب راحة كاملة. ممكن يريح في بعض الجوانب حلو بواسطة العلم والتقدم، لكن يعني لن يهب الراحة الكاملة للبشر سوى الله. ففشل الأطباء تعبير عن عجز الجنس البشري، مهما الإنسان تقدم هناك أمراض الإنسان بيقف عاجز عندها، مهما تقدم هناك مآسي في الطبيعة الإنسان بيقف عاجز أمامها، مهما تقدم ياما مشاكل تبقى فوق طاقة البشر. أقربها من 4-5 سنين دي معرفش بقى كم سنة الكورونا، العالم كله وقف مع كل تقدم الإنسان. إذن سيظل الإنسان عاجز ضعيف مهما ربنا اداله إمكانيات أنه يبحث ويتقدم ويسخر قوانين الطبيعة لخدمته. بس هنا بقى يعني أنا وقفت عند القصة دي لما ذكرها ماري مرقص، قلنا لوقا لما بيكتب إنجيله تحت إيده نسخة من إنجيل ماري مرقص، كنا كلمنا في مدد أكتر من مرة. طب ماري مرقص لما كتب القصة يقول إيه؟ إن هي أنفقت كل معيشتها على الأطباء. هنا لوقا بيقول ولم تقدر أن تشفى من أحد، ماري مرقص قال ولكنها صارت إلى حال أردأ. يعني زود بقى على المأساة بتاعتها، الناس بتتجنبها ما فيش عبادة، انفقت كل معيشتها، الحالة بت ايه؟ بتسوء. قلت لك بقى بص المقارنة ما بين ماري مرقص وما بين لوقا. لوقا يعني في نوع من التوقير، لوقا ده طبيب لمهنة الطب مهنته، فقال لك ايه؟ لم تقدر أن تشفى من أحد، مش قادرة تخف. طب ما هو يعني مش قادرة تخف زي يعني ما جيبش اللوم علي، هو أنت لما أنا أروح للدكتور والدكتور اداني دواء وخدته تقول لي أنت ما بتقدرش، ما أنت اللي تخففني يعني جاي لك، أنت دي شغلتك. فلم تقدر أن تشفى من أحد، أنت جايب اللوم علي أنا مش قادر أخف. طب ليه ما تقولش أن أنت مش عارف توصف لي الدواء اللي يجيب النتيجة، أو مش تحت إمكانياتك الدواء اللي يجيب النتيجة، يعني المشكلة عندك مش عندي، اللي أنا بإيدي أعمله أنا عيان. أخف دي شطارة الدكتور. طبعا يد الله في كل شيء ما ننكرش، بس هنتكلم دلوقتي على العلاقة بين المريض والطبيب. خفيت يبقى دي شطارة الدكتور. طب هنا لم تقدر أن تشفى من أحد، أنا إيه ذنبا؟ أنا أخذت الدواء اللي هم قالوا لي عليه. ف يعني لوقا تشعر أنه رفع العجز عن الأطباء ونسبه للمرأة بشكل أو بآخر بقى. وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد. نكمل. جاءت من ورائه، طبعا يعرف أن هي نكس حكم الشريعة لوين 15، فالنجس لا يحق له أن يتلامس مع إنسان طاهر، أنت بتنجزه، لأنها عارفة أن هي نكسة فجاية من وراء، لا تجرؤ على المواجهة، مش قادرة تعلن أمام الناس أنه أنا إنسانة نكسة، هو في 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 ناس في دم في جسمها، الناس مش شايف. طب أنا لو رحت قلت له أنا نكسة الناس كلها هتعرف. فجاية من وراء ولمست هد ثوبه. فكرها ايه بقى؟ انه انا لما المس الثياب انا بتلامس بشكل او باخر مع الجسد، فدي ممكن تديك احساس تحس، لكن لما المس هد الثوب ده بعيد عن ملامسة الجسد فانت مش هتحس. فهي ظنت كده ان انا لو لمست هد ثوبه هو مش هيحس. ولمست هد ثوبه ففي الحال وقف نسف دمها. هي كان عندها إيمان إن أنا لو لمست الثوب هخف. جابت الإيمان ده منين؟ قلت لك في لوقا 6 الموعظة على الجبل، دي كانت في بداية السنة الثانية. يعني دلوقتي دخلنا مرينا الموعظة على الجبل، عدت علينا خلاص كترتيب الأحداث حتى زمنيا. فأريدي في ناس قبل كده جميع الذين لمسوا نالوا الشفاء. ممكن تكون هي سمعت بالحاجة ديت وعندها إيمان إن هي برضو هي لو لمست، أو ممكن تكون في ناس لمست المسيح وخدوه لكن هي ما سمعتش، فالفكرة تكون نبعت منها، جايز برضو ما نقدرش نجزم. إنما في كلتا الحالتين هيتكرر لمس المسيح لنوال قوة للشفاء، هنشوفها بقى في معجزة إشباع الخمس جموع 5000 اللي هي لسه ما جاتش، إن برضو لما شفى الجمع الناس لمسونا للشفاء. ممكن يكونوا تعلموا بقى من نزفة الدم، ممكن تكون هم ونزفة الدم تعلموا من اللي في لوقا 6، ما نقدرش يعني ايه نقص، بس ده إيمانها. ففي الحال وقف نسف دمها. أنا عايز أقف هنا لأكثر من ملحوظة. الملحوظة الأولانية، الست ديت خفت ومحدش حسس بحاجة. سمنا من دلوقتي ان المسيح جه وكلمها واعلن الامر، يبقى اذا بيحصل في معاملات الله انه في ناس تبرؤ. طبعا الابراء هنا ابراء من الخطية بالدرجة الاولى، يعني بدون ما يعلن، دي حاجة هو ربنا عارفها بين الشخص وبين ربنا. ياما ناس من غير المؤمنين بيقبلوا الإيمان بالمسيح وبدون إعلان. بدون إعلان يعني أقصد إيه؟ بدون إعلان عام إشهار يعني، وربنا بيخففهم ويمكن عايشين بالأيدي بتاعت الحياة الأولى وهم ينتسبوا روحا ونفسا وجسدا للمسيح بدون إعلان. وفي حالات تانية ربنا بيسمح انها تعلن، هنشوف دلوقتي دي الحكمة ودي الحكمة. في قصد الهي ممكن، او لا دعكم تضربون فوق ما تحتملون ممكن، ممكن في حكمة الهية من عدم انه ناس بتقبل الايمان، ناس تشفى ويظل الموضوع في طي الكتمان. في مقاصد الهية ما نعرفها. الملحوظة التانية اللي عايز بتكلم عنها، لمست هد بثوبه ففي الحال وقف نسف دمها. ان في طاقة الهية قوة إلهية محتجبة في الناسوت، ودي سر التجسد. إزاي جسد قدر يحتوي الغير المحوى الذي لا يحتوى؟ إزاي قدر يخفي مجد الإلوهة في جسد؟ لكن في قوة في الجسد ده ثمرت اتحاد اللاهوت بيه، فلما حد لمسه في قوة خرجت. واللطيف بقى ان القوة مش محصورة في محدودية الجسد. ليه؟ لانه هو الله غير المحدود، وده الشيء الرائع. يعني الجسد حوى قوة إلهية نتيجة اتحاده باللاهوت، فلذلك مثلا كان يلمس عيان او يمسك ايده يقيمه. طيب هنا بقى توب مش ملاصق للجسد. طب ايه القوة بقى اللي فيه؟ ما هو وان كانت قوته الإلهية غير محدودة، غير محدودة بمكان او بجسد، فهو مالئ كل مكان. فلما لمست هدب التوب اللي خارج إطار الجسد أيضا تمتعت بقوة إلهية. وهنا بقى تيجي الحتة المهمة خالص، إن ما جيش بقى أنا النهاردة في عدم وعي روحي كافي أقول يا ريتني كنت عايش أيام المسيح. ليه؟ ما دي معناها أن أنت حصرت القوة الإلهية في جسد محدود. لا، تكون إن هي لمست هدب التوب وتمتعت بقوته الإلهية، يبقى إذن قوته الإلهية مش محدودة في حدود الجسد، يبقى إذن هو مالئ الكل. يبقى أنا بلمسة الإيمان النهاردة رغم الفاصل الزمني ما بيني وما بين تجسد السيد المسيح أتمتع بالقوة. أدي المخزى في لمس هدب التوب، ومع هذا أتمتع بقوة إلهية. لو القوة الإلهية بس بلمس الجسد، أو لك يا ريتنا كنا موجودين أيام تجسد، عندك حق. لكن لا، هو في جسد ومع هذا القوة الإلهية خارج حدود الجسد، لأنه هو الله مالئ الكل. فإذا أعطي لي على مدار العصور حتى ولو لم أتلامس مع المسيح بالجسد، ذاك الذي وإن لم ترونه تحبونه فتتهللون بفرح لأن تكبيرون المجد. تاني حقف ملحوظة تالتة عند الآية ديت، ولمست هدب ثوبه ففي الحال وقف نسف دميها. يوسيفوروس المؤرخ اليهودي اتكلم عن القصة ديت باعتبار انه كان معاصر للأحداث، فقال ان الست دي أممية وإنها كانت من قيصرية فيلبس، وإنها عملت تمثال من البرونز للمسيح وليها وهي بتلتمس قوة منه، وظل التمثال ده موجود لغاية أيام يوليانوس الجاحد، وهو اللي حطم التمثال دوت. نفس القصة دي أكدها يوسابيوس اللي هو أبو التاريخ الكنسي اللي هو أسقف كبادوكية. فمن هنا بقى عرفنا أن الست ديت إيه؟ أسقف قيصرية، سابس القيصري. من هنا عرفنا أن الست دي أممية، فبقت هنا بقت رمز للأمم. طيب لمست هدب توبه، بولس يقول عن نفسه إيه؟ لي أنا أصغر جميع الرسل أعطيت هذه النعمة، كأننا هد بالتوب. فكنيسة الأمم تلمست مع كرازة بولس هد بتوب المسيح فبرؤت، وقف نسف دمها نسف الخطية. يبقى من هنا بقت نزفة الدم رمز للأمم، وقلنا ييروس هو رمز لليهود. ف وإحنا في السكة، وإحنا اليهود رفضوه، وإحنا في سكة الرجوع لليهود، حصل إيه؟ حصل أنه تلامس مع المرأة الأممية اللي يدخول الأمم في الإيمان، عشان في آخر المشوار حيرجع ليايروس لليهود، اللي زي ما أنا قلت لك دول اليهود 12 سنة ل 12 سبط اللي رفضوا المسيح، لا حيرجعوا يقبلوا الإيمان به. فمن هنا بقى ده الرمز ما بين نزفة الدم وما بين يايروس. نكمل الآية 45. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ عايزك تتخيل مسيح ماشي وزحمة، زحمة لدرجة انه خطوات المسيح بطيئة ويايروس بيستعجله. طب في الزحمة ديت وقف ربنا يسوع، فقال يسوع: من الذي لمسني؟ فالناس لما سمعت الكلمة ديت، وإذ كان الجميع ينكرون، يعني إيه اللي بيقوله ده؟ يعني إيه من لمست؟ من الدنيا زحمة. تملي بيبقى فكر ربنا غير فكرنا، تملي بيبقى فكر ربنا غير فكرنا. وإحنا بنظن إن إحنا بنتكلم بالمنطق، بس هنشوف دلوقتي في منطق إليه. المسيح بيقول: مين اللي لمسني؟ احنا بفكرنا البشري اللي بوسط الزحمه دي والناس بتزق بعضيها تقول مين لمسني، ده كلام برضو. هو فعلا بيسال مين اللي لمسني، بس حاجه فوق ما احنا بنفكر. فان تصادم فكرنا مع فكر الله، لا في حاجه انت مش فاهمها، حتى لو انت كلامك بتتكلم بمنطق، لا في منطق الهي اعلى من كده. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه. برضو الحتة دي مهمة قوي، قال بطرس والذين معه، يعني تملي الرأي بيبقى لكل الرسل بس المتحدث بطرس. وطبعا الذين معه دول اللي هم الرسل 12. يبقى لما نسمع بعد كده ان بطرس بي 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 بيقول، يبقى ده متكلم باسم الرسل. بطرس بقى مش بيتكلم، بيتكلم كنائب عن الرسل. قال بطرس والذين معه. فمن هنا عرفنا ان شخصية بطرس تملي هو المتحدث باسم الرسل، الناطق باسم الرسل. قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجميع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول: من الذي لمسني؟ طبعا شيء بقى يعني مؤسف ان احنا نظن ان احنا اكثر حكمة منه، انه كلامه مش منطقي واحنا كلامنا المنطقي. مرات كتير بنعمل كده لما ربنا يدي وصية، ايه بالعقل كده؟ ماشي انا معاك بالعقل، بس وانت مين قالك ان ربنا واقف عند حدود عقلك؟ تقول لي منطق، منطقك البشري بنحترمه فوق راسنا، بس المنطق الالهي اعلى من كده، اسمى من كده، بمقدار ما في طاقة وقدرة وحكمة وسلطان الله عن طاقة وقدرة وحكمة الإنسان. أنت منطقك، المنطق البشري ده في حدود إمكانياتك، في حدود فهمك، في حدود قدراتك، مش بننكر عليك دوت، بس أنت عارض مع منطق إلهي ما تبقاش أنت اللي صح. أنت في حدود معرفتك كلامك صح، بس هي مين قالك أن هي واقفة عند حدود اللي أنت عارفها دي؟ لا، دي في حدود أبعد من كده بكتير، هي اللانهاية بتاعت الله. فلما تصطدم بكلام الله، ماشي احنا محترمين فكرك البشري، بس ومين قالك ان ربنا محدود بفكرك انت البشري او بفكري انا البشري؟ يا معلم، الجموع يضيقون عليك ويسحمونك وتقول: من الذي لمسني؟ تعال نحلل الفكرة. احنا فهمنا فكرنا البشري ما معروف، زحمة وناس بتزق بعضيها. لا، المسيح يقصد ايه؟ المسيح في ناس زحمة حواليه لكن هو لا يشعر بشيء، فينا حد لمسه بقى والمسيح شعر بحاجة. يعني القضية بقى مش قضية تلامس أجساد، مش ناس بتزق بعضيها، إنما الفكرة عند المسيح إيه؟ لمسة إيمان. أنت دي ما جاتش في فكرك، أنت جيت في فكرك إنها زحمة والناس بتزق بعضيها، ماشي أنا معاك بكلام منطقي بالفكر البشري، بس فكر لا لا، هو بيكلم على حاجة أبعد كده بكتير، فوق إدراكك أنت. فما تنعدش الله بأنه ضد المنطق وضد العقل، لكن منطقك وعقلك محدودين، هو بيكلم على حاجة تانية خالص غير اللي أنت فهمتها. فالقضية مش قضية بقى ناس بتزقه حتى، في لمسة إيمان. أيضا وقف المسيح يسأل من الذي لمسني علشان يعلن أن الشفاء ما تمش دون إرادة، ومش حد هيدخل يغتصب قوة من الله دون إرادة الله. فوقف مين اللي لمسني؟ ليه؟ في قوة خرجت، يبقى إذن دي خرج بإرادته لأنه حس بيه. فما تظنش أن أنت خدت دون إرادة الله. هكذا كل من يحصل على شيء لا تظن أن أنت حصلت عليه دون إرادة ربنا، حتى ما في يد الأشرار، حتى ما يبدو الإنسان أنه سعى إليه واجتهد، لا مش دون إرادة. لا يقدر أحد أن يأخذ شيء لم يكن قد أعطي من فوق. السلاطين الكائنة حتى لو هي مش حلوة مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقوم ترتيب الله، فما فيش حاجة بتتخذ غصب عنه. فده الإعلان الثاني المسيح عايز يعلنه. الإعلان الثالث أنه عايز يظهر إيمان المرأة. ما هي جات ولمست ومشيت وروحت، لو ما كانش المسيح وقف ويتكلم ما كناش عرفنا إيمان هذه المرأة والدرجة العالية دي من الإيمان، وزي أعطي لينا إحنا على مدار العصور الذين لم نتلامس مع المسيح بالجسد، هو غير محدود في الجسد، فأعطي لينا أن إحنا نتلامس بالإيمان وننال ذات القوة اللي نالوها اللي كانوا معاصرين للمسيح. ده إعلان المسيح بيعلنه هنا من خلال هذه المعجزة. أيضا هنشوف أن المرأة خدت نعمة وخفت، لا حد حيديها نعم أخرى لما هنشوف نكمل بقية القصة. فما يبدو في فكرك أنت أنه غير منطقي، من الذي لمسني؟ لا، ده هو يوصد حاجات أبعد كتير 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 ما أنت حدود فكرك البشر القاصر يقف عنده. القديس كيرلس وقف برضه عند الحتة ديت، قال إن المسيح وقف يسأل مين اللي لمسني مش علشان ينال مجد من الناس، يعني أنا عملت معجزة وتم كده في السر ومحدش يعرف، لا أنا عايز الناس تعرف، لا مش هدفه مجده، لكن هدفه حاجة لينا وحاجة ليايروس. حاجة لينا زي ما قلنا إن بيعلن لينا على مدار العصور إن التلامس مع المسيح مش تلامس جسد، نحصل على ذات القوة بس بلمسة الإيمان. فمش مهم بقى ان احنا كنا موجودين في عصر تجسد فيه المسيح او لا، دي نمرة واحد، لكن مهم يكون لينا الايمان. ده الدرس اللي لينا. طيب الدرس اللي ليايروس، عايز يرتقي بايمان ييروس، مش بس انه عايز يقول له ان احنا لما هنتأخر البنت هتموت وانا مش سلطاني بس على شفاء الامراض لكن سلطاني على اقامة الموت. ده درس، لا ده في درس ثاني برضه انا عايز اقول لك. ايروس انت بتقولي تعالى البيت، دي في واحدة بس لما لمست خطبة التوب كان لها هذا القدر من الايمان انها برؤت. فبيرتقي تدريجيا بايمان ييروس، ده كلام البابا كيرلس عمود الدين. يا معلم الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول من الذي لمسني؟ الآية اللي بعديها، فقال يسوع قد لمسني واحد. أنا أتكلم على الزحمة والناس واللي بيزقوا، في شخص واحد. ليه؟ لأني علمت مش دون أردت أن قوة قد خرجت مني. فالسؤال لينا بقى حبايبي، إحنا المحيطين بالمسيح حتى كخصته كأتباعه كمنتسبين له، هل إحنا متمتعين بالقوة دي؟ يعني لما بقى فصار لي بحس فإن أنا خدت قوة من الله، يعني أنا على رأي حنة أم صامويل لم يكن وجهها بعد مغيرا، دخلت مثقلة، تلمست بالإيمان مع الله، حصلت على قوة فطلعت بقوة أكثر شدة أكثر ثباتا أكثر إيمانا، طلعت متمتعة بغفران متمتعة بسلام متمتعة بفرح. إيه اللي حصل؟ قوة خرجت منه. يبقى الأعمال اللي بيعملها الله معنا دي قوة إلهية بتخرج من الله تبدد مخاوفنا وتبدد ضعفنا وتغفر خطايانا وتطهرنا وتقمنا وتشددنا وتحل مشاكلنا. قوة إلهية. لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. يكمل: فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، عرفت أنه حس بيه، عشان مجرد أن أنا لمست هود بطوبه، يعني هود بطوب ده يعني لو مست هود بطوبك أنت ما تحسش بحاجة، لا ده حس. جاءت مرتعدة، ليه؟ أنا نكسة ولمسته، ممكن يوبخني قدام الناس، ازاي تلمسين انت مش عارفه ان في شريعه بتقول النجس ما يلمس الطاهر. فكانت وهي مرتعده اتكشفت وخرت له واخبرته قدام جميع الشعب لاي سبب لمسته. قالت بقى الحقيقه: انا ست نجسه وخفت ان انا اجي من قدام وجيت من ورا وقلت هلمس صوت بتوبك عشان ما تحسش بيا، ولما لمستك كيف برؤت في الحال. انا أول ما لمست هود بالتوب بتاعك النزيف بتاعي وقف. يبقى بعيد تاني، ليه ربنا وقف وسأل؟ مش عشان يحرج الست ويكشف نجاستها قدام الناس، أو مش علشان ينال هو مجد والناس تمدحه، لكن قلنا واحد وبيقوي إيمان ييروس، بيشوف نموذج أقوى في الإيمان. نمرة اتنين، بيكشف قوة عمل الإيمان إن كان لينا إيمان، ففي قوة بنستمدها من الله ناخدها بالإيمان. بيعلن اهتمامه بالنفس البشرية. يا يروز رئيس مجمع وبتاع، ماشي انت رايح تخفف رئيس مجمع، لكن انا ست غلبانة كده في السكة، لا انا مهتم بيروز ومهتم ايضا بيك. ايضا في درس ثاني بقى حلو خالص يخص الحياة الإيمانية، يعني اخده من كلمة معلمنا القديس ماري مورس. ماري مورس في القصة دي قال ايه؟ علمت في جسمها انها قد برأت، يعني خفت بناء على احساسها هي ومعرفتها هي. فالمسيح مش عايزها تمشي من عنده معتمدة على احساسها هي وفكرها هي ومشاعرها هي. ليه؟ لان احساسي انا وفكري انا ومشاعري انا متقلب. انا في يوم يعني شعر كده ان العلاقه حلوه بربنا وربنا بيحبني وانا طاير في السماء، في يوم تاني كده مضغوط متضايق ربنا زعلان مني. لا يا عم، مش عايزين نمشي بانك حاسس او بناء على فكرك، احنا عايزين نمشي بالايمان. طب الايمان مبني على ايه؟ على كلام الله. فانا عايزك مش علمت في جسمها انها برأت، لا ده انا عايز اسمعك كلمه انك برأتي، يبقى بقيتي انت يا نفس عايشه مش على اساس ان انا حاسس، ان انا عرفت، ان انا شاعر. لا، دي متقلبة، دي ممكن تبقى يوم كده ويوم كده. طب اما البار، لا البار بالايمان يحيى. فانا عايزك تسمع كلمة انك برؤت، فيبقى خفيت على اساس الايمان. فما يجيش بقى بعد كده بقى المشاعر تتقلب. دي نقطة مهمة جدا، ومرات كتير بتبقى دي مشكلة ولاد ربنا. كلمة انها علمت في جسمها، انا حاسس، انا شاعر، انا فهمت، انا عارف. لا لا لا، ما بنمشيش في الايمان بالسكك ديت، انا ماشي على هو قال. لذلك وقف قال لا مش عايزك تمشي على كلمة انك علمتي في نفسك او في جسدك، أنا عايزك تمشي على أساس كلمة أنا هسمعها لك، فتمشي بالإيمان. فقال لها، هذه بقى الكلمة اللي أنا عايز أسمعها لها تمشي بقى بيها على كلامي. فقال لها: ثقي يا ابنة، إيماني قد شفاك، اذهبي بسلام. بص بقى العطية، تقول لي ليه وقفها؟ قلت لك لا عايز يفضحها ولا عايز مجد من الناس. بيقوي إيمان ييروس، ودانا إحنا درس ورانا قوة الإيمان. جميل 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 جميل. طب والست نفسها؟ لا، خد عندك نمرة واحد. صح، هو أعلن عمل الإيمان وإزاي الإيمان يستمد قوة من الله، لكن بالنسبة للست، أولا تمتعت بالبنوة، ثقي يا ابنة. لو كانت مشيت في الدرة ما كانتش يعني تمتعت بالبنوة، ما هو لما نطقها له كل المجد. اذهبي بسلام وهبها سلام. نمرة ثلاثة، ثقي، ده زود الإيمان بتاعها. قالت أنا هي في نفسيها، أنا لو لمست هد بتوبه هأبرق. قال لها ثقي، اللي انت طلبتيه دوت أوكي، فيبقى الإيمان بتاعها ارتفع. يبقى ما اكتفاش المسيح، لو كان سابها لمست ومشت كانت كل اللي هتحصل عليه شفاء جسدي خلاص، لا هو اداها شفاء نفسي سلام. ليه؟ لانه قيل عنها قبل كده تألمت من اطباء كثيرين، لا وهبها السلام، ما كانتش هتاخد العطية ديت. طب عطية روحية بين لها قوة الإيمان وزود إيمانها، ثق يا ابنه وتمتعت بالبنوة الله. يبقى لما بيعلن له مقاصد، وإن خفف في الخفاء فهو أيضا له مقاصد. هنا أقدر برضو يعني أخد درس تاني بقى من عموم القصة، إن زي ما قلنا المرأة شوفيت في الخفاء، هي راحت لمست خفت، إشارة إيه؟ إشارة لعمل النعمة الخفي في الإنسان. احنا خدناها الأول من حالة الإعلان، إن في ناس المسيح بيخففها ويعلن دوت للملء، وفي ناس بيخففها ويظل الموضوع طي الكتمان زي ما قلنا، وعايش وسط أهله الأول وما عرفوش عنه حاجة إن هو قد صار للمسيح. لا أنا هنا بتكلم على نقطة تاني بقى جوه النفس بقى نفسها، أيا كان في إعلان أو عدم إعلان، إنه كون إن هي شفيت في الخفاء فهنا بيعلن عن عمل النعمة الخفي داخل الإنسان، حاجة ما بتتشافش، محدش شاف الست دي وهي بتخف، خفت إزاي ما نعرفش، لكن ظهر بعد كده إنها برؤت أو ده عمل النعمة. ما تشوفش عمل النعمة زي بتغير الإنسان، لكن تشوف بعد كده سلوك الإنسان ده تغير. اسأله اتغيرت ازاي؟ يقول لك صدقني ما اعرف. يقول لك يسأل بذرة ينام ويقوم، والبذر ينمو ولا يعلم كيف. ايه يا عم اتغيرت ازاي؟ عمل خفي، عمل محدش يشوف. الروح يهب حيث يشاء، ملكوت الله ليأتي بمراقبة. انا بروح الكنيسة وبصلي وبتناول وبقدم توبة وبدرس في كلمة الله وحاول اسلك في الوصية، هلين نفسي بتغير. اتغيرت ازاي؟ اعرفش. لكن يظهر للناس اثار التغيير دوت، السلوك اتغير. ادي اساس عمل النعمة في الانسان. ايضا اخد درس تاني راجع بقى فيه، قلت لك ان في ناس ربنا بيخففها بيشفيها في الخفاء، وفي ناس يظهرها. انا مش هظهر نفسي، لكن هو إن أراد، ليس أحد يوجد سراج ويضع تحت المكيال، لو هو أراد أن يحطه على المنارة دي حاجة ترجع له هو، فهو هنا أراد، لكن مش أنا اللي يعني نقرأ مثلا في سير الشهداء كان يظهر مثلا ملاك لشهيد يقول له روح اعترف بالإيمان، يروح يعترف. في ناس تانية كانت مؤمنة والملك ما قالهاش روح اعلني الإيمان. يبقى هو له قصد إنه ممكن يرفع الإناء ويحطه على المنارة، وممكن ينيره ويسيبه في مكانه، وما ما نجدع واحنا بقى دي راجع له هو. وزي ما قلنا برضو درس يعني أشرت لي في النص هو اهتمام المسيح بالنفس الواحدة، إنه وقف وجاب المرأة وقعد يسمع تحكي 12 سنة ورحت وجيت وخدت وعملت وسويت، ومسيح مد اهتمام لهذه المرأة. طيب مين بقى واقف جنبينا بقى بيفرك ويغلي؟ يلا خلص الوقت طولت. ييروس. وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا له قد ماتت ابنتك لا تتعب المعلم. اللي خايف منه ييروس حصل، هو قاعد يزق في المسيح وعايزين نجري، والمسيح وقف وبيكلم المرأة. طبعا هو بي 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 بياكل في نفسه من جوه، يا رب يسوع يا معلم يا مات، هو له قصد. فاللي خايف منه ييروس حصل، واللي عايزه المسيح حصل، هو قاصد انه يتأخر وانه البنت المريضة تموت. قلنا دي ايه؟ قلنا دي تجارب الايمان، دي تجارب الايمان. تجارب الايمان غير تجارب نتيجة خطايا. لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بشرور وهو لا يجرب أحد. دي تجارب فيها شر، أنا غلطت وتعاقبت اتكشفت مش عارف إيه أي عين جن، دي تجارب بسبب خطيئتي. يعني داود زنى، نتيجة الزنا ولادك والبيت نتيجة خطيئتك، دي تجارب بتحصد زرعتك. لكن في تجارب بقى انا ماليش يد فيها، اهو زي ده كده، انا ايه يا زي يعني ايه بايدي انا انه المسيح يقف ويكلم نزفت الدهام ونتعطل و و و ما هي دي بقى تجارب، هي دي بقى تزكية الايمان. التجارب اللي هي ما فيهاش ريحه شر دي اللي قال عنها بقى يحسبوه كل فرح، لانه في نفس الاصحاح بدل الاصحاح يحسبوه كل فرح يا اخوات حينما تكون في تجارب متنوعه. يعقوب واحد في نفس الإصحاح، لا يقول أحد إذا جرب إن يجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. هلا الاثنين عكس بعض؟ لا، قلنا الشرور دي تجارب فيها ضعف يعني بحصد، لكن تجارب الإيمان ده حاجة بيسمح بها ربنا، هو اللي دي لما تيجي افرح إيمانك هيرتقي. حدث في الأيام اللي أراد الله فيها أن يختبر إبراهيم، وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا له قد ماتت ابنتك لا تتعب المعلم. يبقى لما تيجي هذا النوع من التجارب ثق في تدبير ربنا، هو له حكمة. انت قصرت عشان يحصل كده؟ لا صدقني انا ما قصرتش في حاجة، يعني هي ظروف حصلت مش بايدي خلاص. طب هو تأخر، طب لو كانت النتيجة دي جت بدري، لو كنا وصلنا بدري، ثق بقى في مواعيده. ما دي كلها حاجات انت مالكش يد فيها، خد بالكوا حبايبي. احداث تحصل مش نتيجة اعمالي ولا حصاد اللي انا زرعته ولا انا بايدي مواقيت، لا ثق بقى هو الحاجات دي كلها بقى ثق هو في سلطانه، هو له مقاصد من كده. فسمع يسوع واجابه قائلا، كان ممكن يايروس أول ما جاله الراجل قد ماتت ابنتك لا تتعب المعلم، ما أنا قلت لك أنت مش عارف إيه أنا يتوقف تتأخرني، كان ممكن يتكلم، بس يايروس سكت. ممدوح هنا سكوت يايروس لأنه خلاه يسمع صوت المسيح، يعني كويس أن يايروس ما تسرعش بالكلام. فلما يايروس خد الخبر وسكت ما تسرعش بالرد، حتى حلو قوي، فسمع يسوع وأجابه وكلام جرح المسيح متكلم. ياريتنا ما نتسرعش في الكلام يا أحب إلا لما نسمع المسيح الأول، لأن كان ممكن زكا يقول كلام وحش ما يصحش يتقال، بس حلو أنه سكت، ممدوح أنه سكت. فلما سكت استحق أن يسمع كلمة المسيح. فسمع يسوع وأجابه قائلا لا تخف آمن فقط. ده مش أمر بشطارة بقولك إيه ما آمن، لا أدم هو قالها يبقى هو إدى قوة. خدوا بالكم حبايبي، لا تخف آمن فقط، يعني مش هتشطر بقى وجدعا وآمن بقى وخليك راجل، لا أدم هو قالها يبقى هو ادى قوة، ادى ثقة، ادى ايمان. امن فقط من امن به وان مات فسيحيا، امن فقط فهي تشفى. الرجل بيقول له انها ماتت، قالوا لا المدة مرت، المدة مرت. عشان كده قال سفر ايوب إن للسيد الرب عند الموت مخارج، مرض وربنا له مخارج من هذا المرض، تخافش، آمن فقط فهي تشفى. فسكت يايروس وتقوى بالإيمان. كلمة المسيح بثت في إيمان. فلما جاء إلى البيت لم يدع أحد يدخل إلا بطرس ويعقوب ويوحنا وأبا الصبية وأمه. يعني اللي دخلوا فئتين، ثلاث تلاميذ وأبو البيت وما يعني يايروس ومراته. ليه؟ أولا أبو البيت وأمها لأنه على فم شاهدين أو ثلاثة تكون كل كلمة، هذه اثنين أهم شهود. هياخد بقى الثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنا. ليه؟ لأن ببساطة مش كل الرسل يوم نفس الإيمان، ده كقاعدة عامة. فخد الثلاثة الأقوى في الإيمان. نمرة اثنين في الرسل، لو هو خد مجموعة، احنا معنا يهوذا، طب هناخد يهوذا معنا. طب لو خدنا الحداشر وسبنا يهوذا لوحده، لا ده من محبة ربنا بيستر على يهوذا، فالدارة وسط التسعة. لم يدع أحد يدخل إلا بطرس ويعقوب ويوحنا. يبقى مش أي حد يا أحبة يقدر يعاين المجد. دلوقتي احنا هنشوف مجد قيامة من الأموات، مش أي حد يقدر يعاين المشهد دوت. ليه؟ لأنه من أصعب اللحظات خروج الروح من الجسد، وبالتالي من أصعبها أيضا عودة الروح للاتحاد بالجسد. ده مشهد مش عادي، خروج الروح من الجسد يا حبايب. تخيل أنا لو عايش في بيت لمدة 20-25 سنة، بيت لما بيجي بسيب البيت دوت وامشي واروح بيت تاني، بتبقى فيه عاطفة قوية ربطاني بالبيت. أنا عشت في المكان ده 30 سنة مثلا، فمش بسهولة بنسحب منه، رغم أنه ده مجرد مكان خارجي أنا سكنت فيه، أو حي أنا سكنت فيه، أو بلد أنا عشت فيه. تعالى بقى بما لا يقاس، روح ساكنة في جسد متخلخلة في كل الكيان. الروح الإنسانية دي متغلغلة داخل الجسد بكل جزئياته، ما بتسكنش في حتة معينة في الجسد، دي متخلخلة كل الجسد. وعاشت في الجسد ده كم سنة؟ شوف بقى 20-30-50-60. ده إذا كنت أنت لما سكنت في جسد في بيت من الخارج بتخرج منه يعني وأنت في حنين وشوق، ويمكن اللي بيحلم يقول لك احلمنا بالبيت القديم ومش عارف إيه والكلام ده. أما للروح بقى اللي سكنت جسد لمدة واكتازت مع الجسد دوت مشاعر فرح ومشاعر حزن ونجاح وفشل وقوة وضعف، وهي بقى بتنسحب من الكيان دوت، لا موضوع مش سهل، موضوع مش سهل. لذلك كنيستنا بتعلمنا في تحليل الكهنة بتاع نص الليل نقول ايه لربنا؟ نجينا من سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت. سكرات يعني ألام، في ألام، ألام الروح وهي خارجة، ده موضوع مش سهل. ولو تاخدوا بالكم من الناس اللي في ناس في علم يعني بيحاولوا يدرسوا ويجيبوا الناس اللي هي انتقلت ورجعت تاني للحياة، يعني ماتت كلينيكيا، يعني في علم كده بيدرس، يعني كل اللي انتقلوا كلهم اجمعوا انه لحظة خروج الروح من الجسد قالوا بنعبر زي ما كأننا في نفق مظلم طويل. فعلا دي يعني هو ده التعبير اللي تقدر تحس بيه، وهي الروح بتنسحب من الجسد. فده أمر يعني فائق للتصور، وتخرج الروح وتبقى بتعاين ده الجسد اللي أنا كنت فيه وده المكان، وتبتدي ترتفع. بذات الرهبة دي والغموض دوت، الروح لما ترجع مرة تاني، الروح دي لما بتخرج من الجسد دي كأني روح ماردة، بمعنى ايه؟ طاقة الجسد ده الملجمة قدرة الأرواح يا أحبة. الجسد ده ملجمة، دي هي لما بتخرج تطلع ضد الجاذبية، ترتفع تخترق حوائط طاقة الروح وإمكانياتها فائقة. طب مين اللي ملجمها؟ الجسم دوت. فلما بتطلع يعني إنجاز أقول زي مارد بيخرج من أمم، إنجاز يعني نشورها بالتشبيه الخرافي دوت. طب لما ترجع تاني تسكن في الجسد كأنك بتحشر حاجة، فعلا كده يعني. بس التعبيرات اللي احنا نقدر نحس بيها بخروج روح من الجسد وعودة الروح مرة تانية انها تدخل تسكن الجسد، فطبعا يعني لحظات صعبة جدا ومش اي واحد يقدر يعينها. فعشان كده ما خدش التلامذة كله، بطرس ويعقوب ويوحنا، التلاتة دول كانوا معاه في إقامة ابنة يايروس وحيبقوا معاه بعد كده في التجلي، حنشوف في لقاء 9، وبعد كده هيبقوا معاه في البستان. هم التلاتة دول طبعا كانوا على جبل الزيتون بس كان معاهم اندراوس. فخلينا دلوقتي التلاتة دول بس، التجلي هنا طبعا في يايروس والتجلي وفي البستان. في التلات أحداث دول كان ليهم علاقة بالموت. بالنسبة ليايروس في نصر على الموت، هنشوف المسيح بينتصر على الموت. طب بالنسبة للتجلي حديثه ازاي حيتمجد بالموت، خروج العتيد ان يكمله في أورشليم زي ما هنشوف لما نتكلم عن التجلي. طب في البستان طاعة وشرب كاس الموت، فالتلاتة فيهم ارتباط بالموت، نصرة الموت، ازاي حيتمجد بالموت، ازاي حيطاوع ويشرب كاس الموت. ده بالنسبة للتلات احداث. بالنسبة للتلات اشخاص برضو في ارتباط بالموت. بالنسبة لبطرس ايه ارتباطه بالموت؟ المسيح اعلن له كيف سيموت، متى شخت تمد يدك واخر يمنطقك وياخذك حيث لا تشاء. متى شخت يعني انت هتعيش لغاية ما تشيخ، هتمد يدك يعني يسلم نفسه للروح هو اللي يمشيه. لما راحوا عايزين يموتوا بطرس قالوا له نصلبك، لا اصلبوني من كسر الراس، حاولوا يهربوا بطرس رفض ان يهرب، فقالوها لقب الموت. بالنسبة ليعقوب اول من ذاق الموت في الرسل ال 12 فهو له علاقة بالموت. بالنسبة ليوحنا شاف مجد ما بعد الموت. فيبقى الثلاث احداث ليهم ارتباط بالموت، والتلات أشخاص ليهم ارتباط بالموت. تقولي طب لو كان بالمناسبة بقى يعني إقامة الميت فيها مجد ومش أي حد يعين المشهد، طب ما هو أقام ابن أرمال 2 قدام الناس كلها. ابن أرمال 2 لما شافها يسوع اتحنن وعمل المعجزة. طب في إقامة العازر ما برضو كان قدام الجمع. بس قصد ان يكون قدام الجمع ليه؟ علشان يعلن مساواته للآب. بمعنى ايه؟ اليهود يؤمنوا بالله وان ربنا قادر على الإقامة من الموت، فلما يشوفوا المسيح بيقوم ميت يفهموا ان في اتنين ربنا، في ربنا اللي احنا عارفينه من اجدادنا وفي ربنا تانا هو قدامنا بيقوم ميتين. فهو قصد انه يصلي مش طلبا للقوة لكن عشان يعلن اتفاقه مع الله اللي هم عارفينه، ليعلم العالم انك ارسلتني، أنا أعلم أنك تسمع لي في كل حين، ولكن علشان دول يعرفوا أن أنا وإنت واحد فأقام الميت قدامه. لكن زي ما بقول لكم في العموم لحظات رهيبة خروج الروح من الجسد ولحظات رهيبة عودة الروح للجسد، مش أي حد يقدر يعين المشهد دوت. فلما جاء إلى البيت تذكرت كده كان بيت دخله ربنا يسوع، ممكن تبقى موضوع تأمل يعني لوحديه بس خدها كعناوين. دخل بيت لاوي دعا للخدمة، دخل بيت بطرس شفع حماته، دخل بيت زكا حصل خلاص لهذا البيت، دخل بيت مريم ومرثا، دي النفوس اللي هو بيرتاح فيها. دخل بيت المزيع عمواس كسر الخبز، طبعا ما كانش تناول بس يعني كرمز يعني، وفتح ذهنهم ليفهموا الكتب. بيوت لما بيدخلها ربنا يسوع. النهاردة دخل بيت يايروس عشان يهزم الموت. فلما جاء إلى البيت لم يدع أحدا يدخل إلا بطرس ويعقوب ويوحنا وأبا الصبية وأمه. يكمل، وكان الجميع يبكون عليها ويلطموه. طبيعي، بنت وحيدة وبنت صغيرة وماتت طبعا في مأساة. فقال لا تبكوا، لم تمت لكنها نائمة. فضحكوا عليه عارفين إنها ماتت. رغم أنه موقف مش لطيف، لكن حلو أنه حصل كتأكيد أن البنش ما كانش مغم عليه. والنهاردة يعني المحدثين دول بيقول لك كانت مغم عليها والمسيح راح فوقها. لا، أولا في رسول جه من البيت للمسيح اللي يايروس لا تتعب المعلم، فده مش هيروح يبلغ الأب بالوفاة اللي هو متأكد. نمرة اتنين، هنا اللي ضحكوا دول مين؟ دول ناس خبرة. إيه كان الموت عند اليهود؟ إيه لما حد يموت كان يجيبوا ناس اسمهم الندابة. الندابة دي ناس كده تتأجر يعني وتقعد تحيي الجنازة، يعني تقول كلام كده في نوع من الرثاء وبصورة يعني عاطفية وبرنة صوت، فالبكا يشتغل يعني، معروفين الندبات دول. فدول أهل يايروس جابوا الندبات دول والجيران اترموا وعملوا العزاء قدام البيت. فده تأكيد ان البنت ماتت، ما مش هيعملوا كل ده وهي البنت مغمى عليها. ما ده ناس خبرة في موضوع الموت ومن الإغماء. فكلمة ضحكوا عليه عارفين إنها ماتت ده أكد إن الموضوع موت، مش موضوع إن البنت مغمى عليه. ضحكوا عليه. في ثوابت عند الناس، لما تقول لهم حاجة بخلاف الثوابت يضحكوا. يعني إحنا كلنا مثلا عارفين إنه الشمس بتشطع من المشرق، إيه لو جيت تترك المشفى يطلع من المغرب تضحك، ما دي حاجة ثابتة. ففي ثوابت، هم متأكدين ان البنت ماتت، تيجي انت تقول لنا بخلاف الثوابت ديت نضحك. طب السؤال بقى، احنا كمؤمنين احنا بنضحك معاهم ولا احنا نظرين نظرة جادية للآل ان هي نائمة؟ إيه لينا منطق الناس بثوابتهم، فبالتالي بنضحك لما نسمع إعلانات الله، ولا بنقبل إعلانات الله حتى لو هي ضد الثوابت اللي بحسب فكرنا ومنطقنا البشري؟ ده سؤال. يعني أيام إليشع لما كانت في مجاعة، وقف إليشع وقال لهم إن في الغد نحو هذا الوقت هتكون إفتي الشعير وإفت القمح. فالجندي واقف ضحك، ازاي يعني بالمنطق؟ يعني احنا لا زارعين ولا تيجي منين الخير بتاع الحمطة والشيء؟ فضحك، سمحت تفتح قوة وتتمطر علينا. او ده المنطق البشري. عندك حق يعني، في ضوء المعطيات اللي عندك بفكرك ليك حق، بس لما الله بيتكلم دي تفوق معطياتك وتفوق قدراتك وتفوق معرفتك. فالسؤال، لما الله بيتكلم ويبدو الكلام انه ضد المنطق البشري، هل انا من الناس اللي بتضحك ولا من الناس اللي بتقول ليكن الله صادق وكل انسان كاذب؟ لا تبكوا، لم تمت لكنها نائمة. مسيح على الكلمة عايز يطمن الناس، يعني عايز يقولهم انه زي ما النايم بيصحى انا صحيح. وفي الوقت نفسه هو بيعلن حقيقة ان الموت في عينين ربنا ايه؟ زي واحد نايم. لما واحد بينام، النايم ده حي ولا روحه فرقت جسده؟ يعني أو مات يعني مش هتقول روح فارق الجسد يعني النائم حي ولا ميت؟ لا النائم إنسان حي. الميت حي حتى وإن كان بيحيا في عالم آخر بإمكانيات أخرى. فده نمرة واحد، زي ما النايم شخص حي المائت كشخص هو حي لأنه لا يكون موت لعبيدك. نمرة اثنين، اللي بينام بينام عشان يستريح ويقوم في كامل عافيته، عشان كده قال الكتاب نوم المشتغل حلو. لما الواحد يشقى ويتعب وينام ينام في سبات عميق ويقوم متجدد القوة. ده نفس الأمر الموت، لما يموت ممكن مثلا مات في سن 40 50 60، مات مريض، مات عليل، الجسد تعبان، بدأت الصحة تضعف، طب لما يقوم في القيامة لا يقوم متجدد القوة. نمرة ثلاثة، اللي بينام بيفضل نام على طول لا بيقوم؟ لا بيقوم. يبقى الميت هيفضل ميت على طول؟ لا هيقوم. تأتي ساعة يسمع جميع من في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين فعلوا الدينونة، والذين فعلوا سيئات لقيامة الدينونة. ففعلا الموت في فكرة الله نوم. لما بيروح واحد ينام بالليل بنصوت ونعيط؟ لا. ليه؟ ما احنا هنشوف الصبح نفس الحكاية. لما حد بيموت بنحسن كفراق، لكن خلاص مش هنشوفه، لا في صبح القيامة هنرجع نتقابل تاني. عشان كده ربنا يسوع كان تملي لعازر حبيبنا قد نام، يا سيد إن كان نام فهو إيش، أما هو فكان يأكل على رقاد الجسد. هم فهموا أنه نوم يعني نايم بالليل. هو فعلا ربنا ده زي النايم، بس هو المسيح كان يقصد أن العازر مات. حينئذ قال لهم علانية العازر مات. معلمنا بولس الرسول يقول الراقدون بيسوع، راقد. وإحنا نصلي في القداس الذين سبقونا فرقدوا. يا ربنا ايه رقد؟ يعني اللي سبقونا ناموا قبلنا يعني. فلا تبكوا، لم تمت لكنها نائمة. فأخرج الجميع خارجا وأمسك بيدها ونادى قائلا يا صبية قومي. هو الظاهر أنه مسك إيد الصبية، بس في الحقيقة هو مسك الجنس البشري كله أقامه. عشان كده أيقونة القيامة البيزنطية، فن البيزنطي والفن اليوناني، وده الأساس الأرثوذكسي في الأيقونات. الفن الغربي يعني يصور لك الفرق الأساسي ما بين الفن الأرثوذكسي عموما، يعني مش بس القبطي، أرثوذكسي يعني روسيا واليونان وكنيسة أنطاكيا وكنيسة أرمينيا يعني، والفن الغربي، انه الايقونات في الفن الارثوذكسي ما تفترضش صورة غير معلنة في الكتاب، يعني ما تألفش صورة لكن ترسم المعلن في الكتاب. تعالى حادثة القيامة، هل الكتاب قال انه الحراش شافوا وبصوا؟ لا، الحراش كانوا نايمين والمسيح قام. فما تفترضش حاجة ما حصلتش لكن ترسم صورة الكتاب. فلذلك القيامة بقى تحديدا، القيامة تحديدا الصورة الأرثوذكسية المسيح في الجحيم، مش كده؟ تلاقي أبواب الجحيم متكسرة وتلاقي فيه زي مسامير ومفصلات بتاعة البيبان متاريس، والمسيح ماسك آدم وماسك حواء وصاعد بيهم، نزل فكرز للأرواح التي في السجن. هذه صورة القيامة، فماسك وبعد كده ما يمسكش على فكرة برضو من الإيدين اللي ممكن يتزفلت لا يمسك من الساعد كده بتاع آدم وحواء. يعني إيه خلاص ما مش ممكن يفلته من إيده ثاني، يعني ما فيش موت تاني بعد كده، ما فيش خطية تاني بعد كده، ما فيش سقوط تاني بعد كده، ما فيش خروج من محضر الله بعد كده. فأخرج الجميع خارجا وأمسك بيدها ونادى قائلا يا صبية قومي، فرجعت روحها. رجعت منين؟ رجعت من الجحيم، تنزلون نفس روحي شيبتي بحزن إلى الهوية، تنزلون شيبتي بحزن إلى الهوية. أبو يعقوب لا، هو استردها من الهوية. أين شوكتك يموت؟ أين غلباتك يا هوية؟ النفوس اللي كانت مسجونة طلعها من الهوية. فرجعت روحها وقامت في الحال. مقارنة سريعة، إقامة ابنة تيروس وإقامة ابن أرملة نيين وإقامة لعازر. بنت تيروس ميتة من دقائق والمسيح أقامها، ابن أرملة نيين ميت من ساعات لأن ده عملنا وطرعين مشوار وراحين على باب المدينة للمدافن ساعات. لعازر أيام، له 4 أيام لأول مقابلة. المقابلة الثانية بنت يايروس ماتت لكن لم تكفن، لسه ما لفاش في الأكفان. طب ابن أرملة نيين مات وكفن لكن لم يدفن، احنا رايحين ندفنه. طب لعازر مات وتكفن واتدفن وأنت. هذه الثلاث معجزات قيامة. المقابلة الأخرى ابنة يايروس ماتت جوه البيت، ابن أرملة نيين خرجنا بره البيت، لعازر اتدفن ونتن، كأنها مراحل الخطية. ابنة يايروس في البيت يعني الخطية لسه في فكر الإنسان، ما طلعتش لحياة التنفيذ. ابن أرملة نيين خرج من البيت يعني الخطية بدأت تظهر علنية للناس، بدأت حولت الفكر فعل. طب لعازر الفعل قد تملك مني أنت. المسيح بيقوم الايه التلاتة، ولأن التلاتة قاموا فللتلاتة في علامات للموت. بالنسبة للبنت فأمر أن تعطى لتأكل، علامة الحياة تأكل، لذلك الإنسان لو انقطع عن الأكل يموت. طب علامة القيامة يأكل، بس يأكل إيه؟ يأكل جسد الرب ودمه، يأكل كلام الحياة الأبدية، يأكل غذاء روحي. فاللي تمتع بالقيامة إيه العلامة؟ تلاقي عنده شهية للروحيات. اللي تاب، اللي ترك حياة الشر الأولى، تلاقي فيه نهم للصلاة وللتناول ولدراسة كلمة الله، عايز يأكل. هذه أول علامة للحياة. طب ابن أرملة نيين نداه أيها الشاب لك أقولكم، فقام وتكلم فدفعه إلى أمه. يبقى العلامة بتاعت القيامة هنا الكلام. اللي تمتع بقيامة المسيح روح اكرز كم صنع الرب بيك ورحمك، كلم عن الله، مش هكلم عن نفسه، تكلم عن الله وعمل الله وقدرته وإقامته وتغييره للحياة. طيب لعازر علامة القيامة إيه؟ فكوا الأكفان، هو متكفن ما عرفش يمشي، فكنا الأكفان بدأ يمشي. يبقى علامة القيامة تغيير السلوك، تغيير السلوك، تغيير اتجاهات الحياة. كلامه، تصرفاته، اهتماماته اتغيرت، علامة القيامة. فرجعت روحها وقامت في الحال فأمر أن تعطى لتأكل. قلنا البنت دي بنت إيه؟ وحيدة. ابن أرملة نيين ابن وحيد لأمه، وحيد برضه. لعازر أخ وحيد لاثنين بنات. ليه بقى قصد التدبير أن يبقى وحيد من جهة ابنة يايروس ومن جهة ابن أرملة نيين من جهة العازر؟ عشان دي إشارة للنفس البشرية الوحيدة اللي أنا ببتلع عنها، ليش غيرها؟ فإقامة هؤلاء هي إشارة لإقامة المسيح للنفس. ماذا انتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فرجعت روحها وقامت في الحال. أفكرك تاني بداية لوقا 8، مجنون المسيح حرره، شار الإنسان مستعبد لرباطات وخطايا، نزف الدم المسيح شفاها، إشارة للنجاسة، المسيح يطهر. ابنة يايروس ميت، المسيح أقامه. أدي حالة النفس مستعبدة ومربطة بالرباطات، المسيح يحررها. عايشة في نجاسة يدي طهارة للحياة، ميتة يقيمها. فبوهتا والداها فأوصاهما أن لا يقولا لأحد عما كان. ليه ما يقولوش؟ لأن زي ما قلنا تملي مش هدف عمل المسيح مجد شخصي، ده بيعمل عمل محبة للنفس، بيرسم معالم الخلاص. نمرة اتنين ما يقولوش ليه؟ لأنه لازال الفكر بالنسبة لإسرائيل مسيا أرضي، فلو هم راحوا قالوا الناس هتتشبث، أرادوا أن يختطفوا يجعلوا ملك، لكن مش ده فكره. لكن الشيء العجيب بعد كل هذا رفضوا، لا نريد أن هذا يملك علينا، هتتبقى لهم فرصة أخيرة وحيترك الجليل، وكأن يعني بيترك اليهود، أنه حيبعت لهم إرسالية الاثناشر كفرصة أخيرة للجليل اللي هو بيمثل يعني اليهود. العجيب بقى أنه في أثناء ما طلعوا الرسل في الفرصة الأخيرة اللي بتعطى لإسرائيل، كراسة الاثناشر كانت اليهود فقط، فأثناء الجولة التدريبية بتاعة الرسل قتل يوحنا. وطبعا قتل يوحنا ده السابق، فكون ان قتلوا السابق معناه انه رافضين من انبأ بي يوحنا، وكأن ضمن إرسالية الرسل الاثناشر سترفض من اليهود. لذلك بعد كده هتبقى الرحلة للصليب وللقلقوس، شوفها بنعمة ربنا في الإصحاحات اللي جاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.